الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى سورة الأعراف إلى الآية 60 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم 12 أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الإمام ابن كثير رحمه الله لم يفسر هذه الآيات الكريمة هنا اعتمادا على أنه قد سبق تفسيرها في سورة البقرة، حيث وردت آيات مشابهة لهذه الآيات الكريمة في سورة البقرة. وخلاصة ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يقص علينا بعض أحوال بني إسرائيل لنأخذ من ذلك العبرة والعظة. فأمة بني إسرائيل يعني شريعتهم فيها شبه مع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، من جهة أنهم أمة أمروا بالجهاد كما أمرت أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالجهاد. وهناك أوجه تشابه كثيرة بين شريعة موسى عليه السلام وشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومروا بمواقف وظروف من استضعاف وتسلط أعدائهم عليهم، ثم بمرحلة تمكين وصارت لهم دولة وسلطة. في مواقفهم عبرة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيخبر الله سبحانه وتعالى أنه قطع بني إسرائيل 12 أمما، يعني قسمهم الله تعالى إلى 12 قبيلة، كل قبيلة منهم تتفرع من ذرية واحد من أبناء يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب هو المسمى أيضا بإسرائيل، يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل، وهو نبي كريم عليه السلام. وأبناؤه 12، منهم يوسف عليه السلام وبقية إخوته. فكل واحد من ذرية هؤلاء الأبناء يعقوب 12، كل واحد من ذريته صاروا قبيلة من القبائل. وورد في التفسير يعني أنهم لما عبروا البحر إلى سيناء، لما عبروا البحر الأحمر يعني متوجهين إلى سيناء حيث أهلك الله تعالى فرعون وجنوده، البحر انشق 12 طريقا، كل قبيلة منهم كان لها طريق يعني تمر فيه في البحر. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام عندما استسقاه قومه، طلبوا منه السقيا بعدما ورد أن هذا بعدما عبروا البحر يعني إلى سيناء، بعدما أهلك الله فرعون وعبروا إلى الجهة الأخرى، طلبوا من موسى عليه السلام السقيا. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فضرب الحجر بعصاه، تلك العصا التي كانت تنقلب حية، فضرب بها الحجر فانبجست منه 12 انفلق من الحجر، انفلق منه 12 ينبع منها الماء العذب الفرات. قد علم كل أناس مشربهم، عين لكل فئة منهم، والعين هي ذلك الماء الذي يتفجر وينبع خارجا عن الأرض، خلاف البئر الماء يكون فيها تحت الأرض يحتاج إلى أن يدل دلو وحبل وكذا لاستخراج الماء، لكن العين ماء الإيه المتفجر الذي فيه يسر وسهولة عليهم. فانفجر الحجر وخرجت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، يعني كل قبيلة منهم اختصت بعين منها يشربون منه. وظللنا عليهم الغمام، يعني هم في صحراء سيناء والحر الشديد، ظلل الله تعالى عليهم الغمام فصاروا لا يتأذون، يعني مدة التيه التي مكثوا فيها في سيناء أنعم الله عليهم، يمتن عليهم بهذا الإنعام. ظلل الله عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، بالنسبة لطعامهم هم في هذه الصحراء القاحلة التي تاهوا فيها. فالمن قالوا هي بصفة عامة، يعني كل طعام لا يبذل فيه مجهود في الحصول عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الكمأة من المن، والكمأة نوع من النبات ينبت تحت الأرض من غير حاجة إلى زراعة، يعني ثمرته تشبه ثمرة البطاطس كده، يعني تنبت تحت الأرض من غير حاجة إلى زرع ولا سقي ولا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني مجرد يميطون عنها التراب ويجدونها جاهزة مزروعة. فامتن الله تعالى عليهم بنوع من الطعام أو النبات الذي يأكلونه من غير حاجة إلى زرع ولا حصد ولا بذل مجهود في تحصيله. والسلوى قالوا هي طير، يعني كانت تنزل عليهم، يعني تأتيهم هذه الطيور من السماء وتكون في متناول أيديهم، يأخذونها بيسر وسهولة ويتغذون عليها ويأكلون منها. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهنا يعني يأمرهم الله تعالى أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله سبحانه وتعالى، ويخبر الله عز وجل أن العبيد لا يظلمون الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يظلم رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما يظلمون أنفسهم يعني ذنوبهم وعصيانهم. ثم يقول سبحانه وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، ذكر المفسرون أنها بيت المقدس للقدس، بعد انتهاء فترة التيه أمرهم الله تعالى أن يذهبوا إلى بيت المقدس وأن يدخلوا الباب على الجبارين الذين كانوا يسكنون في بيت المقدس، فإذا هم يعني غالبون لمن كانوا فيه. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية اللي هي بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. وقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، يعني قولوا اللهم حط عنا خطايانا، فهذه معنى حطة، يعني معناها كلمة يقصد بها طلب المغفرة وحط الذنوب. وادخلوا الباب سجدا يعني أمرهم الله تعالى أن يدخلوا أبواب يعني بيت المقدس، الباب الذي أمروا بالدخول منه إلى بيت المقدس، أن يدخلوا الباب ساجدين لله سبحانه وتعالى، شاكرين نعمته بأن فتح عليهم البلد ومكنهم منه. نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين، نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، يعني لو فعلوا ما أمروا به لغفر الله تعالى لهم خطاياه. قال سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، يعني بدلا من أن يقولوا حطة فحرفوا الكلمة وقالوا حنطة، فزادوا فيها نونا يعني، وفي بعض الروايات قالوا حنطة أو حبة في شعيرة، بعض الروايات قالوا حنطة، فحرفوا الكلمة التي أمروا أن يقولوها وزادوا فيها حرفا بحيث استهزاء، يعني فعلوا ذلك استهزاء بأمر الله سبحانه وتعالى، استهزاء بأمر الله، أمر أن يقولوا هذه الكلمة يستغفرون الله بها، فحرفوا الكلمة واستهزأوا بأمر الله. وحتى في أمر السجود بدلوا صفة السجود دخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على المقعدة يزحفون عليها بدلا من أن يسجدوا برؤوسهم لله سبحانه وتعالى استهانة بأمر الله عز وجل. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع، قال: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. رجزا يعني عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. وورد أن هذا العذاب هو الطاعون، أرسل الله تعالى عليهم الطاعون، فهلك أكثرهم بهذا الطاعون، يعني عقابا من الله سبحانه وتعالى لهم على استهزائهم بأمر الله وعدم شكرهم نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. بعدها يقول سبحانه وتعالى، يذكر الله عز وجل موقفا آخر يعني من مواقف بني إسرائيل التي فيها العظة وفيها العبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحذر الله تعالى يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا مثل ما فعل بنو إسرائيل من الجرائم يعني والتحايل على أمر الله. قال سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. يعني في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة مجملة، يخاطب بني إسرائيل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ما هي قصة هؤلاء الذين اعتدوا في السبت؟ هنا تفصيل هذه القصة هنا في هذه السورة الكريمة. يقول الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: واسألهم، أي واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك، هم يهود المدينة بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، اليهود الذين كانوا في المدينة، يأمر الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام أن يسألهم عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. احنا مر بنا الآيات قبل ذلك، الله سبحانه وتعالى أخبر أن صفة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة والإنجيل، واليهود الذين كانوا في المدينة كانوا يعلمون صفة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كانوا يكتمونها ويحرفون كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو التوراة المنزل عليهم، جعلوا يحرفونه ويغيرون صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي وجدوها فيه، يغيرون بعضها ويكتمون بعضها فلا يخبرون به الناس ويخفونه. فهنا يحذرهم الله سبحانه وتعالى من هذا حتى لا يحل بهم ما حل بسلفهم. قال: وهذه القرية، واسألهم عن القرية، قال: وهذه القرية هي أيلة وهي على شاطئ بحر القلزم. القرية التي وقعت فيها هذه القصة هي قرية أيلة على شاطئ بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، وهي أيلة اللي هي الآن يعني هي مدينة إيلات التي يسميها اليهود، يسمونها إيلات، وبجوارها مدينة العقبة في الأردن، مدينة إيلات في فلسطين ومدينة العقبة في الأردن، فهاتان المدينتان معا يعني هي منطقة أيلة أو قرية أيلة التي عنيت هنا في هذه الآية الكريمة، هي التي اصطاد أهلها يوم السبت ومسخوا قردة. فقال: وهي أيلة وهي على شاطئ بحر القلزم، وبحر القلزم هو البحر الأحمر عند الخليج اللي هو يقال له خليج العقبة، يعني تعرف البحر الأحمر يتفرع إلى خليجين في آخره اللي هو خليج يقال له العقبة وخليج يقال له السويس، يعني فهي أيلة اللي هي على يعني على شاطئ البحر الأحمر. يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور، بين مدين والطور، يعني يجاورها مدينة الطور في سيناء من جهة، وأيلة ومن الجهة الأخرى مدين اللي هي إيه اللي حاليا في يعني في شمال السعودية نعم. قال وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي، كل هؤلاء قالوا إن القرية المقصودة هي قرية إيه أيلة في والتي وصفت إيه وحددت هنا. وقال عبد الله بن كثير القارئ سمعنا أنها أيلة، عبد الله بن كثير من التابعين، تابعي رحمه الله وكان إمام القراء في مكة من التابعين، وقال سمعنا يعني من شيوخه من الصحابة أنها إيه أيلة. قال وقيل هي مدين، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنه، وهي مدين يعني ملاصقة أو مجاورة لأيلة مباشرة يعني، ففي رواية عن ابن عباس أنها مدين، فلعل يعني تلك القرية كانت إيه حدودها تشمل يعني ما هو معروف الآن مكان معروف يعني زمن ابن عباس رضي الله عنه بمدين وأيلة، فهي نفس هذه القرية اللي كانت في تلك المنطقة يعني. هناك قول آخر في تعيين القرية، قال وقال ابن زيد اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من المفسرين من التابعين من علماء المدينة من تلاميذ أبي بن كعب رضي الله عنه، قال هي قرية يقال لها مقنى بين مدين وعينونة، لعل إخواننا أهل الأردن وأهل فلسطين يعرفون هذه الأسماء أو نعم. وعلى كل حال يعني أيضا في هذا التفسير يعني في نفس المنطقة يعني هي كلها إيه كان تحديدها يعني هذه المدن كلها بين مدين كلها مدن ساحلية على ساحل البحر في نفس تلك المنطقة يعني. عمون هل هي بجوار العقبة وأيلات وكده؟ آه طيب أخونا يقول يعني توجد مدينة عمون يعني لعلها تكون يعني تحريف لنفس الاسم المذكور هنا يعني، فهي كلها في نفس تلك المنطقة يعني. فهو يعني في جزيرة يعني الموضع اللي هو تعرفون مدينة العقبة يعني على في الأردن، وبعدين بيجاورها يعني في مصر اللي هو النويبع يعني كلها اللي يعني أنا ذهبت إلى تلك المنطقة يعني تجد المدن كلها يعني إذا وقفت في واحدة منها في مدينة منها تشوف المدن الأخرى كلها يعني من على شاطئ البحر، فترى مدينة نويبع ومدينة إيلات والعقبة كلها يعني متجاورة أميال قليلة كلها، واللي يقف على ساحل البحر يشوف الشواطئ تلك المدن كلها ترى من البحر يعني. فهي يعني تلك المنطقة التي وقعت فيها هذه الأحداث. إذ يعدون في السبت أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك، يعني يخالفون أمر الله الذي أوصاهم به في اللي هو مسألة تحريم الصيد يوم السبت، فاعتدوا فيه وخالفوا أمر الله الذي أمرهم به وأكده عليه. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، قال ابن عباس أي ظاهرة على الماء، يبقى شرعا يعني ظاهرة على الماء، الحيتان أي الأسماك يعني تقفز بحيث تظهر لهم على الماء وتكون ظاهرة أمامهم يرونها بأعينهم. وجاء عن ابن عباس قال شرعا من كل مكان، من كل مكان يعني تتجمع الأسماك على شاطئ تلك القرية يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه، الأسماك تتجمع من كل مكان وتأتي على شاطئهم وتقفز أمامهم وتصبح مرئية أمامهم يرونها بأعينهم ظاهرة قريبة منهم. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائه عنهم في اليوم المحلل لهم صيده. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، بقية الأيام الأسبوع التي يحل لهم فيها الصيد يخرجون يصطادون لا يجدون السمك يعني إلا بشق الأنفس يعني لا الأسماك تختفي، ويوم السبت الذي حرم عليهم الصيد تأتي الأسماك تقفز أمامهم وتتجمع من كل مكان وتأتي على شاطئهم وتظهر فوق الماء. كذلك نبلوهم، أي نختبرهم ونمتحنهم اختبارا وامتحانا من الله سبحانه وتعالى لهم، فجعل الحرام قريبا منهم في متناول أيديهم، وجعل الحلال يعني صعبا عليهم فيه مشقة وشدة. كذلك نبلوهم أي نختبرهم بما كانوا يفسقون، بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنه، يعني هذا الابتلاء كان عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم على فسقهم، وإلا فإن يعني من اتقى الله سبحانه وتعالى يعني الله تعالى ييسر له أمره وييسر له سبل الرزق الحلال، ولكن هؤلاء يعني لأنهم فسقوا فعسر الله عليهم الحلال وجعله يعني بعيدا عن متناول أيديهم وسهل لهم الحرام عقابا من الله تعالى لهم على فسقهم. يعني قال: وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. احتالوا على انتهاك محارم الله وفعلوا أشياء يعني ظاهرها تشبه الحلال في ظاهرها، لكنها في معناها وحقيقتها هي من الأمور المحرمة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، يعني لا تحتالوا على أوامر الله ولا تأتوا بحيل تريدون بها التوصل إلى فعل ما حرم الله تعالى عليكم. ثم بعد ذلك الآيات الكريمة فيها متابعة لبقية أحداث هذه القصة. قال سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال: يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبوا المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة. أهل القرية انقسموا إلى ثلاث فرق: الفرقة الأولى ارتكبت المحذور واصطادوا يوم السبت لكن بحيلة، يقول هذه الحيلة مرة شرحها في سورة البقرة وسيأتي أيضا ذكرها. بعض المفسرين قالوا إنهم كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويجمعونها يوم الأحد، صاروا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويجمعونها يوم الأحد ويقولون نحن لم نصطد يوم السبت، فيأتون يوم الجمعة وينصبون الشباك، بعد تأتي الأسماك يوم السبت فتقع في هذه الشباك وتعلق بها، بعدين يجمعونها يوم الأحد. وبعض المفسرين ذكروا أنهم كانوا يقفون يأخذون السمك و يربطونه بحبل، يأخذون السمك يوم السبت ويربطونه بحبل ويدقون له وتدا، يعني بعضهم يدق وتد مدقوق في الأرض يعني بشدة، والوتد هذا فيه حبل يصل إلى الماء، وإذا وجدوا السمكة أخذوها وربطوها في الحبل، أو يعني حتى ورد يخرقون يعني زي يضعون شيء يخرقون فمها وكذا ويربطون فيها حبلا يلقونها في الماء، فتظل السمكة في الماء بس مربوطة بحبل مدقوق إلى وتد، وبعدين يوم الأحد يسحبون هذه الحبال ويستخرجون منها السمك ويقول نحن لم نصطده يوم السبت وكذا، وأخذوا يبتكرون حيلا يقعون بها فيما حرم عليهم ويتظاهرون بأنهم لم يرتكبوا المحرم. فهذه فرقة منهم، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم. فرقة صاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وحذروا الفريق الذي اصطاد يوم السبت، حذروهم من صنيعهم واعتزلوهم، يعني حتى كما ورد انهم بنوا ايه يعني جدارا بينهم وبينهم، وصاروا هم في جهة لا يساكنونهم، حتى اذا نزل عليهم العذاب يكونون يعني قالوا سينزل عليهم عذاب من الله سبحانه وتعالى نكون بعيدين عنه. فامروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر واعتزلوهم وابتعدوا عنه. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى، الفرقة الثالثة كانوا ساكتين، يعني لا ارتكبوا الحرام ولا نهوا الذين ارتكبوا الحرام عن المنكر، ولكنها قالت للمنكرة، الفرقة اللي هي سكتت لم يعني هي لم تقع في الحرام وفي نفس الوقت لم تنكر الحرام، قالت للمنكرة: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني الفرقة اللي هي الساكتة هذه ثبطوا الذين ينهون عن المنكر، ثبطوهم يعني عن ذلك، فقالوا لهم: لما تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله. قالوا: ما الفائدة، يعني ماذا تتعبون أنفسكم في الإنكار على هؤلاء وقد استحقوا العقوبة من الله، فلا فائدة في نهيكم إياه. فقالت لهم المنكرة معذرة إلى ربكم، وذكر أنه في القراءات المتواترة معذرة إلى ربكم أو معذرة إلى ربكم، أي هذه معذرة إلى ربكم أو نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، يعني نعذر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني حتى يكون لنا عذر أمام الله أننا يعني فعلنا ما علينا، يعني أمرنا بالمعروف ونهينا عنه، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنكون قد أعذرنا، يعني لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى. ولعلهم يتقون، يعني إذن هناك فائدتان يعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفائدة الأولى معذرة إلى ربكم حتى يكون لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى، والفائدة الثانية لعلهم يتقون، يعني لعل هذه النصيحة تؤدي ثمرتها ولعل الذين ندعوهم يستجيبون مع التذكير ومع الأمر. يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، أي ارتكبوا المعصية، بعذاب بئيس. قال: فنص على نجاة الناهين وهلاك الهالكين. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر مصير فرقتين من الفرق الثلاث، الفرقة الذين اعتدوا في السبت ذكر الله تعالى مصيرهم أنه أخذهم بعذاب بئيس، والعذاب البئيس اللي هو المسخ، مسخهم الله تعالى إلى صورة القردة، صاروا قردة. والفرقة التي نهت عن السوء نص الله تعالى على أنه نجاهم، على أنه نجاه، فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين، الفريق اللي سكت لا هو فعل المنكر ولا هو نهى عنه، هؤلاء سكتوا فسكت الله عنهم، لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. فالجزاء من جنس العمل، الذين يعني نهوا عن المنكر نص الله تعالى على أنه أنجاهم وامتن بإنجائهم وذكرهم مادحا لهم، والذين ارتكبوا المنكر ذكرهم الله تعالى ذاما لهم وأخبر أنه عاقبهم، والذين سكتوا لهم فعلوا المنكر ولهم نهوا عنه سكت الله تعالى عنهم، لأن الجزاء من جنس العمل. يعني قال: ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين. ومع ذلك الأئمة يعني اختلفوا في شأن هؤلاء الذين سكتوا، هل هلكوا مع الهالكين أو نجوا مع الناجين. قال: على قولين، على قولين. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي يعني هو ترجمان القرآن وحبر الأمة كان مترددا في هذه المسألة وفكر فيها كثيرا وكذا، حتى يعني كما سيأتي أن عكرمة يعني هو الذي أقنعه بأنهم نجوا يعني تلميذه هكذا سيأتي ذكره، وفي الأخير يعني ابن عباس يعني قال إنهم نجوا مع الناجي. فقال اختلفوا فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي قرأ الآية الكريمة وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة، فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر، فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها فمضى على ذلك ما شاء الله، يعني استمروا مدة على هذا الوضع يعني. ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم فنهتهم طائفة وقالوا تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم، فلم يزدادوا إلا غيا وعتوا، وجعلت طائفة أخرى تنهاهم فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب لما تعظون قوما الله مهلكهم، وكانوا أشد غضبا من الطائفة الأخرى فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وكل قد كانوا ينهون. يعني هنا في هذا التفسير عن ابن عباس يقول إن حتى الفريق اللي هو اللي هم اللي سكتوا هم يقول في حقيقة الأمر إن هم كانوا ممن ينهى عن المنكر في أول الأمر، وبعدين طال عليهم الأمر فأخذوا يعني تهاونوا بهذا الأمر وأخذوا يثبطون الذين ينهون عن المنكر يقولون لهم ما الفائدة من الإنكار عليهم وسيحل بهم عذاب الله وكذا. قال وكل قد كانوا ينهون، بس في فئة كانت أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى، يعني فئة كانت أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى فكانت استمرت في إنكار المنكر، وفئة يعني إيه اللي هم يعني بدأوا بإنكار المنكر قليلا ثم سكتوا عنه. فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، والذين قالوا معذرة إلى ربكم وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. هنا في هذه الرواية عن ابن عباس أن الطائفتين نجتا، اللي أنكروا المنكر والذين يعني سكتوا عن إنكار المنكر، أنه كلا الطائفتين يعني نجتا، وأن الهلاك كان فقط للذين اعتدوا في السبت. وجاء عن عكرمة عن ابن عباس قال ما أدري أنجى الذين قالوا أتعظون قوما الله مهلكهم أم لا، قال فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا فكساني حلة. عكرمة يقول ابن عباس في أول أمر كان مترددا فيهم يعني، فقال لا أدري أنجوا أم لا، قال عكرمة فلم أزل به حتى عرفته أنه قد نجا، يعني ظل يناقشه في تفسير الآية ويستنبط منها أنهم قد نجوا، فاقتنع ابن عباس يعني بأنهم نجوا وكساني حلة أعطاه هدية حلة، الحلة اللي هي الثوب المكون من قطعتين يعني إزار ورداء أو كده، فأعطاه حلة يعني هدية على أنه كان سببا في تفهيمه هذه الآية الكريمة يعني وإقناعه بمعنى توضيح. هذا برضو إيه توضيحه في الرواية اللي بعدها فيها مزيد يعني تفصيل إن شاء الله نقرأها. يعني ساق الإسناد إلى عكرمة رحمه الله قال جئت ابن عباس رضي الله عنهما يوما وهو يبكي. وعكرمة كان مولا لعبد الله بن عباس وكان تلميذا له رحمه الله. فيقول عكرمة جئت ابن عباس يوما وهو يبكي وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن أدنو. دخل جاء عكرمة يوما وابن عباس يبكي والمصحف في حجره، قال فأعظمت أن أدنو يعني في البداية لما وجده يبكي والمصحف بين يديه، ف يعني استحيا أن يقطع عليه يعني خشوعه وتلاوته، فجلس بعيدا يعني. قال: ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست، يعني ظل بعيدا عنه لا يريد أن يقطع عليه خشوعه وبكاءه. ثم بعد فترة يعني تجرأ وجاء يعني واقترب من ابن عباس وجلس إلى جواره. قال: فقلت: ما يبكيك ما يبكيك يا أبا عباس؟ قال، هي كنية عبد الله بن عباس يعني. فقال: ما يبكيك يا أبا عباس؟ جعلني الله فداك. قال: فقال: هؤلاء الورقات، وإذا هو في سورة الأعراف. قال ابن عباس: هؤلاء الورقات، يعني من ورقات المصحف، الورقات المفتوحة أمامه من ورقات المصحف، وإذا هو في سورة الأعراف. قال: تعرف أين؟ قال: قلت: نعم. ابن عباس يقول لعكرمة: تعرف أين؟ قال: قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من يهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت، ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة. الحيتان غاصت في البحر وصاروا لا يقدرون عليها إلا أن يغوصوا إلى أعماق يعني بعيدة وبعد كد ومشقة شديدة حتى يستطيعوا استخراج سمكة يعني. كانت تأتيهم يوم السبت شرعا بيضا سمانا كأنها الماخض، يعني كأنها التي دنا ولادها، دنا وقت الولادة أو عندما تكون ممتلئة بالبيض وتوشك الأسماك أن تفقس، فتأتي سمينة بيضاء تتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم. فناء الدار يعني كأنه كان أفنية دورهم تفتح على الشاطئ يعني على ساحل البحر، فتأتي على الشاطئ وتتقلب يعني ظهرا لبطن، تجعل ظهرها فوق وبطنها تحت وتتقلب أمامهم بأفنيتهم في يوم السبت. فكانوا كذلك برهة من الدهر. ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت، فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت. فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة، فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت، واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت. يعني صاروا ثلاث فرق، يعني فرقة يقول فرقة يعني تصطاد، وفرقة اعتزلت جهة اليمين يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، وفئة جهة اليسار سكتوا. وقال الأيمنون: ويلكم، الفرقة اللي كانوا في الجانب الأيمن يعني من البلد أو كذا، قالوا: ويلكم، الله الله، ننهاكم أن تتعرض عن أن تتعرضوا لعقوبة الله. الفرقة اللي هم أخذوا يعني الجانب الأيمن من البلد قالوا الله الله، ننهاكم، يعني اتقوا الله خافوا الله، ننهاكم عن أن تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون، الفئة اللي هم أخذوا الجانب الأيسر يعني من البلد أو المكان، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ماذا تتعبون أنفسكم في الإنكار على هؤلاء؟ لا تشغلوا بالكم بهم، سيأتيهم عقاب من الله. قال الأيمنون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني ذكروا السببين، قالوا: معذرة إلى ربكم حتى يعني يكون لنا عذر عند الله، ولعلهم يتقون، وأيضا لعلهم يستجيبون يعني للأمر بالمعروف. إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. يعني قالوا إذا انتهوا عن المنكر فهو أحب إلينا، حتى هم يعني قرابتنا ويعني وجيراننا، لا نريد أن يهلكهم الله، فإذا انتهوا فالحمد لله، إذا لم ينتهوا فنكون قد أعذرنا إلى الله. فمضوا على الخطيئة، اللي هم الفريق اللي في الوسط هذا مضى على الخطيئة، وقال الأيمنون: قد فعلتم يا أعداء الله، والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم، والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. الفريق اللي هم الأيمن قالوا: لا نبايتكم في مدينتكم، لن نبيت معكم في داخل البلد، سيصبحكم الله بخسف، الأرض تنشق وتبلعكم، أو قذف، ولا تنزل عليكم حجارة من السماء، أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا. يعني كان هناك سور وباب يفصل بين الفريقين، الفريق اللي يصطادون في السبت ومغلق عليهم سور وباب، والفريق الآخر في الجهة الأخرى من السور. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا. يعني كان العادة يدقون الباب فأحد يفتح لهم ويدخلون في الصباح، فلم يجابوا. فوضعوا سلما وأعلوا سور المدينة رجلا، فوضعوا سلما وجعلوا رجلا يصعد فوق سور المدينة عبر هذا السلم. فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله، قردة والله تعاوى لها أذناب. فالرجل اللي صعد فوق السور نادى على المؤمنين، يعني الذين ينهون عن المنكر، قالوا: يا عباد الله، والله اللي داخل البلد كلهم قردة، تعاوى تعوي لها أذناب والعياذ بالله. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم، فعرفت القرود أنسابها من الإنس. صار الممسوح قردا والعياذ بالله يعرف قرابته من الإنس اللي هم المؤمنين، ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة، لكن الإنس ما يعرف أي قرد فيهم اللي هو قريبه، يعني مثلا نسأل الله العافية اللي مسخ أخوه ولا أبوه، ولا فهو مسخ قردا فهو ما يعرف أي قرد فيهم اللي هو أبوه ولا أخوه، بس القرد نفسه يعرف من أخوه من أبوه من الله. فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي. يعني قرود وتبكي، جعلت تأتي إلى قرابتها من الإنس المؤمنين وتشم الثياب وتبكي، فتقول: ألم ننهكم عن هذا. يعني المؤمنون من الإنس يخاطبون القردة، يعني يقولون: ألم ننهكم عن هذا. فتقول برأسها، أي نعم، ما تستطيع تتكلم، فتشير برأسها، تسمعهم يعني، فتشير برأسها: أي نعم. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا. فالآية يعني واضح فيها أن الذين نهوا عن المنكر نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا. وسكت عن اللي هم يعني لم ينهوا عن المنكر، قال: لم أرهم ذكروا في الآية. ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. فكان هذا سبب بكاء ابن عباس، يقول: نحن نرى المنكرات ولا نقول فيها شيئا، واللي يعني لم ينهوا عن المنكر يعني لم يذكروا في الآية، لم يذكر مصيرهم، ولا ندري ما الذي يحل بهم. قال: قلت: جعلني الله فداك. هذا عكرمة يقول لابن عباس: جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم. قل: ألا ترى أن الفريق اللي هو المسكوت عنهم هؤلاء قد كرهوا ما هم عليه، وكرهوا المعصية يعني بقلوبهم، كانوا كارهين له، وخالفوهم، وخالفوا العصاة، وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم. يبقى إذن معناها أن الفريق اللي هو ساكت هو كانوا يعلمون أن المعصية تؤدي إلى الهلاك، وكانوا منكرين للمعصية بقلوبهم، لأنهم قالوا: الله مهلكهم. فكانوا يعني ينتظرون أن يحل هلاك من الله بهؤلاء العصاة، فإذا هم كانوا يعني كارهين للمعصية ويعلمون من خلال قولهم الله مهلكهم أن المعصية سبب للهلاك، فإذا هم كانوا كارهين لها بقلوبهم وكانوا مخالفين لهم. قال فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. فابن عباس سر بعكرمة يعني لما يعني قال له هذه الكلمات، فيعني اقتنع ابن عباس أن هذا الفريق قد نجا، يعني وأنه يعني نجا، ولكن الله تعالى لم يذكر أنه نجاه لتنقيص رتبتهم عن رتبة يعني الذين تكلموا يعني وأنكروا المنكر. ثم ذكر يعني رواية أخرى فيها يعني فيها اللي هي قصة الخيط والوتد وكذا، يعني فيها تفصيل لطريقة احتيالهم، أن رجلا منهم أخذ خيطا ووتدا وربط السمكة يوم السبت في الخيط وتركها في البحر، وبعدين أخذها يوم الأحد. وبعدين يقول إيه أن قال حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه، فوجد الناس ريحه يوم الأحد وشوى إيه السمك، فجيرانه شموا ريحة سمك مشوي يوم الأحد، فأتوا فسألوه عن ذلك فجحدهم. فسألوه إيه ريحة السمك المشوي، من أين أتيت بالسمك؟ فجحد يعني أنكر وقال لهم يعني أبدا ما في رائحة شواء ولا شيء، وأخذ ينكر يعني. فلم يزالوا به حتى قال لهم فإنه جلد حوت وجدناه. فلم يزالوا يسألون، قالوا جيرانه وكذا أخذوا يلحون عليه أن يخبرهم ما سبب رائحة الشواء، فمع إلحاحهم قال لهم إيه ده هذا جلد سمك، وجدت جلد سمك يوم الحد، فأخذ جلد السمك وشواه. فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك، قال لعله قال ربط حوتين، لأن السبت كان حوت واحد، السبت اللي بعده راح ربط حوتين. فلما أمسى ليلة الأحد شواها فوجد رائحة، فبرضو إيه لم يستطع أن يخفي الأمر، يعني كان أول واحد سن لهم هذه السنة يعني. فقال لهم لو شئتم صنعتم كما أصنع. ففي الأخير إيه قال لهم لو شئتم صنعتم مثل ما أصنع. قالوا وما صنعت؟ قال أنا بجيب حبل وأربطه يوم السبت وأعمل كذا، وراح إيه قص عليهم فعلته، قال لهم اللي يريد منكم يفعل مثل ما أفعل يعني. قال ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك، وصار إيه يتناقلون هذا الكلام بينهم حتى أصبح في مجموعة كبيرة منهم يفعلون هذا الشيء. وكانت لهم مدينة لها ربض، يعني فضاء حول المدينة، المدينة ويغلق عليها سور وخارج السور فناء، يعني وساحات خارج يعني داخل السور وساحات خارج السور يعني. فأصابهم من المسخ ما أصابهم فغدوا عليهم جيران، إلى آخر القصة يعني نفس القصة السابقة. طيب قوله سبحانه وتعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، قال فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا ندوا، يعني مفهوم المخالفة أن الذين لم يظلموا أنهم كانوا من الناجين أيضا، يعني من دلالة الآية أن إيه أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، معناها أن الذين لم يعتدوا في السبت أنهم لم يؤخذوا بهذا العذاب البئيس. والعذاب البئيس هو المسخ، اللي هو مسخهم قردة والعياذ بالله تعالى. قال بئيس فيه قراءات كثيرة، في القراءات المتواترة يعني قرأت إيه بئيس وبئس وبيأس وبيس، كلها قراءات إيه متواترة، أربع قراءات، بئس بعذاب بئس بعذاب بيس بعذاب بيأس بئيس. فمعناه في قول مجاهد الشديد، وفي رواية أليم، وقال قتادة موجع، وكلها إقل معانيها متقاربة، يعني عذاب أليم أو موجع أو شديد. والله تعالى قال لهم كونوا قرادة خاسئين، أي ذليلين حقيرين مهانين. والله تعالى إذا قال للشيء كن فيكون كما أمر الله، فالله تعالى قال كونوا قرادة، فصاروا إيه صاروا قرادة يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، خاسئين أي ذليلين حقيرين. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لم يجعل لمسخ إيه عقبا، يعني أن الذين يعاقبون بالمسخ والعياذ بالله تعالى يعيشون 3 أيام. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يمسخ يعيش 3 أيام ثم يهلك، يعني ولا يكون له لا يكون له عقب أو ذرية من حالته الممسوخة يعني، لكن ممكن يكون لهم ذرية قبل المسخ. يعني لو فرض مثلا أن واحدا من الذين مسخوا قردة، لو أنه قبل ما يمسخ كان له ابن مثلا مؤمن وبعدين هو مسخ، فممكن ابنه المؤمن هذا لم يمسخ فيظل، فمثلا الحاليون ممكن يوجد جد من أجدادهم يكون مسخ مثلا، بس هم لم يولدوا منه بعد المسخ، ممكن يكون ولدوا قبل المسخ. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام سيكون فيها مسخ في آخر الزمان، سيمسخ ناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذه العقوبة يعني ستحل بناس من هذه الأمة. وأخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون في سفح جبل، ناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يكونون في سفح جبل يشربون الخمر وتغنيهم القينات، يعني يكونوا في حفل يشربون فيه الخمر ومعهم ايه قينات يعني مغنيات يعزفن ويغنين ويشربون الخمر ويبيتون ليلة، كن سهرانين يعني ليلة يشربون الخمر والمغنيات يغنين وكذا عند سفح جبل، فيمسخهم الله تعالى قردة وخنازير، فيمسخون قردة وخنازير والعياذ بالله في آخر الزمان، نسأل الله العافية. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال تأذن أي أعلم، وإذ تأذن ربك يعني وإذ أعلم ربك، قاله مجاهد وقال غيره أمر ربك، وإذ تأذن ربك يعني وإذ أعلم ربك أو وإذ أمر ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. قالوا أن هذا الكلام يعني فيه معنى القسم، يعني الكلام فيه معنى القسم لأنه إيه فيه اللام التوكيد هذه تقع في جواب القسم ليبعثن، فلما التوكيد هنا باللام ونون التوكيد معناها ان الكلام هنا ايه فيه معنى القسم. ليبعثن عليهم اي على اليهود الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، اي بسبب عصيانهم ومخالفتهم اوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. فالله سبحانه وتعالى تأذن اي اعلم او امر سبحانه وتعالى أنه يسلط على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، بين الفترة والأخرى يخرج لهم من يعذبهم ويزيقهم العذاب. قال ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين، وقيل 13 سنة، والخراج يعني زي ضريبة على الأرض يخرجون عشرها أو يؤدونها إلى الدولة. ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثم صاروا في قهر النصارى وإذلالهم إياهم، يعني عبر تاريخ بني إسرائيل من أيام موسى عليه السلام تسلطت عليهم أمم كثيرة أمة تلو أمة، وأخذهم منهم الجزى والخراج، صاروا يفرضون عليهم ضرائب يعني كبيرة ويأخذونها منهم. ثم جاء الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فكانوا تحت خفارته، يعني تحت إيه ذمته ورعايته وذمته، يؤدون الخراج والجزى، يعني أيضا أخذ الجزية منهم هو نوع من يعني نوع من الايه من اضعاف مكانتهم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الايه يسومونهم سوء العذاب قال هي المسكنه واخذ الجزيه منهم، اي يكونوا يعني أذلاء أو خاضعين وتؤخذ منهم الجزية. وجاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هي الجزية والذين يصومونهم سوء العذاب محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمته إلى يوم القيامة. ثم قال يعني ابن كثير رحمه الله: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال، فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك آخر الزمان. يعني أيضا يقع قتال بينهم وبين المسلمين، وينالهم شيء من العذاب. يعني العذاب ليس، يعني الجزية هي من ضمن العذاب، يعني والعذاب أوسع وأشمل، فمن معانيه الجزية التي تؤخذ منهم، ومن معانيه يعني كل ما يحصل لهم من أذى، أو فيقاتلون على يد المسلمين حتى يكون آخر أمرهم أنه في آخر الزمان عندما يخرج المسيح الدجال، اليهود يكونون أتباعا للمسيح الدجال، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وعليهم الطيالسة يخرجون مع المسيح الدجال، واليهود يتبعونه ويكونون معه في صف، والمسلمون يكونون مع عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويقع القتال بين المسلمين واليهود، والمسلمون يكونون مع عيسى ابن مريم عليه السلام، والمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام يقتل المسيح الدجال. وكما ورد في الأحاديث يعني أن المسيح الدجال إذا رأى عيسى ابن مريم انساخ أو انساح كما يذوب الملح في الماء، يعني المسيح الدجال يذوب وينصهر مثل الملح، يعني إذا وضع عليه الماء، أول ما يقع بصر عيسى بن مريم على المسيح الدجال، فيقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفلتها، أو كما قال. فعيسى عليه السلام يقول: إن لي ضربة لابد أن أضربك إياها لن تفلت منها، يعني قبل ما يكتمل انصهار المسيح الدجال أو ذوبانه. فيدركه عيسى عليه السلام ويضرب رقبته بالسيف، يعني هو لسه ما زال يذوب يعني امامه وكذا، فيقتل عيسى ابن مريم عليه السلام المسيح الدجال، والمسلمون يقاتلون اعوان المسيح الدجال الذين هم اليهود يكونون معه يعني. وقوله سبحانه وتعالى: ان ربك لسريع العقاب، اي لمن عصاه وخالف شرعه، وإنه لغفور رحيم، أي لمن تاب إليه وأناب. قال: وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس، فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. دائما في كتاب الله يقترن الترغيب بالترهيب، فالله سبحانه وتعالى قال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ففيه تخويف من عقابه وترغيب في رحمته وعفوه سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآيات بعدها: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمما، أي طوائف وفرقا. وقطعناهم في الأرض أمما يعني فرقناهم إلى طوائف وفرق، كما قال سبحانه وتعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يعني الله سبحانه وتعالى فرق بني إسرائيل في الأقطار المختلفة والبلدان المختلفة، فإذا جاء وعد الآخرة، وعد الإهلاكة الآخرة، لأن الله تعالى أخبر أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وسيهلكهم الله إهلاكتين. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، يعني جمعناكم من أقطار الأرض المختلفة. هنا وعد الآخرة يعني موعد الإهلاكات الآخرة، جاء الله بهم لفيفا يعني جمعهم سبحانه وتعالى من أقطار الأرض وأنحائها في بيت المقدس يعني أو في فلسطين. قال منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أي فيهم الصالح وغير ذلك، كما قالت الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يعني بنو إسرائيل منهم الصالحون الذين كانوا يعبدون الله تعالى ويوحدونه ولا يشركون به شيئا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فلما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصالحون آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام واتبعوه واتبعوا شريعته. ومنهم دون ذلك من كان كافرا بالله تعالى أو مكذبا لرسله فاسقا عن أمر الله. قال سبحانه وبلوناهم بالحسنات والسيئات، قال أي بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء لعلهم يرجعون. الله تعالى ابتلاهم يعني امتحنهم واختبرهم بالحسنات والسيئات، يعني بالنعمة والمصيبة، يعني تارة ينعم عليهم بالصحة والمال والجاه وكذا، وتارة يمتحنهم الله تعالى بفقر ومرض وتسلط عدو وكذا لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إلى الحق ويتوبون إلى الله. ثم قال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أي فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيه. ودايما كلمة خلف هم إيه؟ الخلف السيء، يعني إذا قيل خلف، الخلف هم الجيل الذي يأتي عقب جيل آخر، الخلف يكون منهم صالح ومنهم طالح، لكن خلف هو إيه؟ الخلف الطالح أو السيء. فخلف من بعدهم خلف، يعني أتى جيل سيء بعد هذا الجيل اللي كان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ثم أتى جيل كله إيه أو عامته من هذا الخلف اللي هو السيء لا خير فيهم. أيوة مثل الآية الأخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالعقب أو الذرية إذا جاءوا سيئين فيقال لهم خلف، ويجمعون على خلوف، تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فالخلف اللي هو الخلف السيء الطالح يعني. فالله تعالى يقول فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح أتى خلف آخر لا خير فيه، وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. ورثوا الكتاب يعني أخذوا الكتاب الذي هو التوراة. قال مجاهد هم النصارى، ابن كثير رحمه الله يقول وقد يكون أعم من ذلك، يعني الخلف. قال مجاهد إيه فسره بالنصارى، يعني النصارى الذين انحرفوا عن الحق. يعني طبعا النصارى يعني ليس المقصود من آمن بعيسى عليه السلام واتبعه، ولكن المقصود إيه النصارى الذين انحرفوا عن الحق وكذا. قال هؤلاء هم خلف السوء الذين جاءوا بعد اليهود أو كذا. قال وهو أعم من ذلك، يعني يشمل كل من كفر بالله وخرج عن أمره وفسق وكذا من بني إسرائيل، سواء من اليهود أو من النصارى، يعني كل من يعني عصى أمر الله منهم وخرج عن أمر الله منهم فهو من هذا الخلف اللي هو السيء الذين عنوا بهذه الآيات الكريمة. يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، ويسوفون أنفسهم ويعيدونها بالتوبة. يأخذون ورثوا الكتاب، يعني ورثوا دراسة الكتاب اللي هو التوراة المنزل على موسى عليه السلام، ورثوا هذا الكتاب. ويأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يأخذون عوضا دنيويا، وصفه الله تعالى بأنه أدنى، يعني لأن الدنيا على ما فيها، يعني لا تسوى عند الله جناح بعوضة، فأي عوض أخذوه عوضا عن اتباع كتاب الله واتباع الحق، يعني تركوا الحق وأخذوا عوضا عنه، وهذا العوض أدنى من الذي تركوه الذي هو الحق، تركوا الحق مقابل جاه أو مال أو مصالح دنيوية تحصل لهم. يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، ويسوفون لأنفسهم ويعيدون أنفسهم بالتوبة، يقولون يعني سيغفر لنا وسنتوب وكذا، فيستمرون على السوء ويمنون أنفسهم بأنهم سيتوبون في المستقبل وسيغفر لهم في المستقبل. وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه، يعني بعد ما يعني هو طبعا كما سيأتي توضيحه انهم يعني من المعنيين بهذه الآية قضاة من بني إسرائيل كانوا يأخذون الرشوة مقابل الحكم بالباطل، ويحكمون لصالح المظلوم ويحكمون على الظالم، فقضاة من بني إسرائيل كانوا يأخذون الرشوة، فكل ما أخذ رشوة وحكم بالباطل يقول إيه سيغفر لنا وكذا، ونأخذ هذه المرة ونتوب بعدها وكذا، وإن يأتيهم عرض مثله بعدين تعرض عليهم رشوة ثانية فيأخذونها ويقولون يعني سيغفر لنا وسنتوب وسنعمل، وبعدين ويستمرون على هذا الأمر إلى أن يموتوا وهم مصرون عليه لا يتوب. فهذا قوله تعالى وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. قال سعيد بن جبير رحمه الله يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه، فإن عرض ذلك الذنب أخذوه مرة يعني أخرى. لكن طبعا يعني يعني كما ورد في الآثار يعني أنه لا يدخل الشيطان على المؤمن من هذا المدخل، يعني أن المؤمن أحيانا يذنب ويتوب ويذنب ويتوب، فيأتيه الشيطان ويقول له إيه طالما أنك ستذنب في المستقبل لا داعي لأن تتوب، وخليك لغاية لما تقرر مرة واحدة تترك الذنب، فالشيطان يجعله لا يتوب من الذنوب ويتمادى فيها والعياذ بالله تعالى. فهذا من مداخل الشيطان يعني التي يدخل منها للمذنبين. فإذا ليس المقصود هنا أن الإنسان لا يتوب من الذنب خشية أنه سيقع فيه في المستقبل، ولكن المقصود أنه يعني عليه أن يتوب وعليه أن يعزم على ألا يعود مرة أخرى، ولا يتوب يعني وهو عازم على أن يعود مرة أخرى إلى الذنب أو كذا، ثم إذا زل وأخطأ كل مرة عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة يعني صادقة، ولا يؤيسه الإيه الشيطان. جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قالوا له إن الشيطان يعني يأتي لأحدنا يقول يعني أنت تذنب وتتوب وتذنب وتتوب، فتدعو التوبة يعني تترك التوبة وكذا، فقال ود الشيطان لو ظفر منكم إيه بهذه، الشيطان يريد أن يظفر منكم بهذه يعني بهذه الخصلة أنكم إيه تيأسون من رحمة الله وتتوقفون عن التوبة عن الذنوب أو كذا. فليس هذا هو المقصود هنا، ولكن المقصود يعني أن الإنسان كلما أذنب عليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل، وعليه أن يكون عازما على ألا يعود مرة أخرى. لكن الله سبحانه وتعالى هنا يذم حال هؤلاء الذين كل مرة في كل مرة يأخذون الرشوة ويقعون في المنكر ثم يستغفرون الله منه، فإن عرض لهم مرة أخرى أخذوه ووقعوا فيه مرة أخرى. فهو الذم ليس لأنهم استغفروا من المرة الأولى، ولكن الذم على عودتهم في المرة الثانية. وده قال مجاهد في قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى، قال لا يشرف لهم شيء في الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حراما، يعني لا يلوح لهم شيء في الدنيا يكون في متناول أيديهم إلا أخذوه حلالا كان أو حراما، ويتمنون المغفرة ويقولون سيغفر لنا، وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه. وعندما يأتيهم شيء آخر مال حرام أو شيء حرام من أمور الدنيا يأخذونهم في المرة الثانية. وقال قتادة فخلف من بعدهم خلف قال إي والله لخلف سوء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم ورثهم الله وعهد إليهم. وقال تعالى في الآية الأخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قال تمنوا على الله أماني وغرة يغترون بها، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك، كلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوه ولا يبالون حلالا كان أو حراما. طيب هذا تفسير قتادة رحمه الله. تفسير السدي رحمه الله ذكر موضوع القضاء، قال كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم، كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم ولازم الله، وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشي، فجعل الرجل منهم إذا استقضي ارتشى، فيقال له ما شأنك ترتشي في الحكم، فيقول سيغفر لي، فيطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما صنع، فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي. اللي هو الثاني يعني لما يكون فيهم قاضي، القاضي يرتشي، فخيارهم ينكرون عليه ويقولون له لماذا ترتشي وهذا حرام وهذا كذا وينكرون عليه، وبعدين لما يموت أو يعزل ويتولى قاضي آخر مكانه، القاضي هذا هو كان يطعن على القاضي السابق أنه يرتشي، فالآن لما هو يتولى القضاء فيفعل مثل ما فعل الذي قبله. يعني مرات يكون سهلا على الإنسان أنه ينكر مثلا على الواقع في فتنة أو اختبار وهو لم يقع فيه، يعني فهو القاضي هذا يتعرض لهذا الامتحان والاختبار أنه تعرض عليه الرشا وتعرض، فالذي ليس قاضيا ينكر على القاضي، وبعدين هو نفسه لما يصير قاضيا يبدأ يفعل الشيء الذي كان ينكره على من قبله والناس ينكرون عليه ويتكرر نفس الشيء. قال فيرتشي، يقول وإن يأتي الآخرين عرض الدنيا يأخذوه. قال الله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يقول تعالى منكرا عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس، كما قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. حسن البصري قال الثمن القليل، قال الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها هي الثمن القليل، أي شيء يعني يترك الإنسان الحق من أجله حتى لو كان الدنيا بأسرها فهو ثمن قليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ألم يؤخذ في تفسير ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، قال فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها. فإذا يعني سياق الآيات يعني إما في مسألة تناول القضاة للرشا أو في الذنوب بصفة عامة، يعني من يقع فيها ويمني نفسه بالمغفرة فيتمادى فيها من غير أن يقلع عنها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يرغبهم الله تعالى في جزيل ثوابه ويحذرهم من وبيل عقابه، أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم وترك هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه، والدار الآخرة خير للذين يتقون. يعني لو أنهم اتقوا الله ولم يأخذوا العرض الأدنى اللي هو يعني مصالح الدنيا التي تركوا الحق من أجلها ووقعوا في المنكر من أجلها، لو أنهم تركوا ذلك لله فالدار الآخرة خير وأبقى للذين يتقون. أفلا تعقلون، يعني اعقلوا ذلك وتدبروا هذا المعنى واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى من هذه الدنيا. أفلا تعقلون، أي أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير. ثم أثنى الله تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام كما هو مكتوب فيه، يعني أثنى الله تعالى على بني إسرائيل الذين تمسكوا بالكتاب، يعني تمسكوا بالتوراة الحقة المنزلة على موسى عليه السلام، هذه التوراة الحقة تقودهم إلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، يعني من تمسك بالتوراة منهم فإنه كان مصيره أنه اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام لأنه وجد فيها صفته كما هو مكتوب فيه. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره. ودائما كما هو من قواعد التفسير، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني كان السياق عن تمسك بني إسرائيل بالكتاب اللي هو التوراة، إلا أن لفظها يشمل أيضا من تمسك بالقرآن الكريم، وكل أمة تمسكت بكتاب الله المنزل عليها. وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، يعني لن يضيع الله تعالى أجرهم، ووصفهم الله تعالى بأنهم مصلحون. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، يقول رفعناه، وهو قوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. قال ابن عباس: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم، الجبل اللي هو جبل الطور رفعه الله تعالى فوق رؤوسهم، رفعته الملائكة وصار فوق رؤوسهم. توضيح هذه الآيات جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجها نحو الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب، بعدما سكت الغضب عن موسى عليه السلام وأخذ الألواح التي فيها التوراة، فأمرهم بالذي أمره الله أن يبلغهم من الوظائف. أخذ ألواح التوراة وقرأها على بني إسرائيل، يعني وأمرهم بما في التوراة من الوظائف، يعني من الأوامر والتكاليف الشرعية. فثقلت عليهم وأبوا أن يقربوها حتى ينتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني حتى يرفع الجبل فوقهم كأنه ظلة. قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم، الملائكة رفعت الجبل فوق رؤوسهم. توضيح هذا أيضا يعني كما سيأتي، قال عن أبي بكر بن عبد الله قال: هذا كتاب أتقبلونه بما فيه، فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم. يعني موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل، موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: هذا كتاب اللي هو التوراة، أتقبلونه بما فيه، فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم. قالوا: أنشر علينا ما فيها، فإن كانت فرائضها يسيرة وحدودها خفيفة قبلناها. لما جاءهم بالتوراة قال: هذه الألواح فيها كتاب الله، تقبلونه بما فيه من أوامر ونواهي وتكاليف. قالوا: افتح علينا الكتاب واقرأ علينا ما فيه وننظر، إذا كان التكاليف يسيرة نقبلها، إذا كان شديد صعبة لا نقبلها. قال: اقبلوها بما فيها. فموسى عليه السلام قال لهم اقبلوها بما فيها. قالوا: لا، حتى نعلم ما فيه، كيف حدودها وفرائضها. موسى عليه السلام يقول لهم: اقبلوا التوراة بما فيها. يقولون: لا، حتى نعلم ما فيها ونشوف يعني هل نقبلها او لا. فراجعوا موسى مرارا، يعني موسى يقول لهم اقبلوا التوراة بما فيها، وهم يقولون: لا، لا نقبلها حتى نعلم اولا ما الذي فيها، وبناء عليها نقرر هل سنقبلها ام لا. فراجعوا موسى عليه السلام مرارا، فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء، الجبل انقلع وارتفع إلى السماء وصار فوقهم، صار بين رؤوسهم وبين السماء، كان كأنه ظل، يعني أصبح الجبل يظلهم وهو فوق رؤوسهم. قال لهم موسى عليه السلام: ألا ترون ما يقول ربي عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. موسى عليه السلام قال الله تعالى يقول لي إن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل، الجبل اللي فوق رؤوسكم هذا سيسقط على رؤوسكم. قال: فحدثني الحسن البصري قال: لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل. فسجدوا إيه؟ على حاجبهم الأيسر وعينهم اليمنى ترى الجبل، فرقا من أن يسقط، يعني خوفا من سقوط الجبل فوقه. قال: فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر. صارت هذه سجدة اليهود يسجدون بهذه الطريقة، يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة، يقولون هذه السجدة لما سجدناها كذا رفعت عنا العقوبة، كان الجبل حيسقط على رؤوسنا ولما سجدنا بهذه الطريقة رفعت عنا العقوبة. قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. فلما فتح موسى عليه السلام ألواح التوراة التي فيها التوراة التي كتبها الله تعالى بيده سبحانه وتعالى، فلم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز من هذا الكتاب المفتوح الذي كتبه الله بيده سبحانه. قال: فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونغص لها رأسه، أي حول، يعني لو تلاحظون طريقة اليهود إلى يومنا هذا، يعني لما يقرؤون التوراة يهزون رؤوسهم يعني هزا شديدا هكذا، يعني فيقول إن الأشياء كلها اهتزت أول ما نشرت التوراة، فصارت هذه طريقتهم يعني عند تلاوة التوراة. يعني كما قال تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم، يبقى ونغض لها رأسه أي حول، كقوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني يهزون إيه رؤوسهم ويقولون متى هو. فهذا تأويل الآية الكريمة. بعدها يقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قال يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، والصلب اللي هو يعني العمود الفقري في ظهر الإنسان، فأخرجهم الله تعالى من الأصلاب، يعني الذي منه يخرج يعني الماء الذي خلق منه الإنسان، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. يعني هذه الآية الكريمة كما سيأتي تشتمل على نوعين من المواثيق التي أخذها الله على عباده: الميثاق اللي هو عندما أخرجهم من ظهر آدم كهيئة الذر، يعني كهيئة النمل، الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام ثم لما أهبطه إلى الأرض بعد أن أهبطه الله من الأرض، أخرج الله تعالى من ظهر آدم، مسح الله تعالى ظهر آدم وأخرج من ظهره كل ذريته الذين سيخرجون من نسله إلى يوم القيامة كهيئة الذر، كل إنسان في مثل حجم النملة، فخرج يعني مثل كل بني آدم، كل إنسان في مثل حجم النملة، أخرجهم الله تعالى من ظهر آدم ونثرهم بين يديه، نشرهم إيه أمامه بين يديه، وكلم الله تعالى إيه بني آدم وأشهدهم على أنفسهم، وقال الله تعالى ألست بربكم، وكل الإيه البشر قالوا بلى شهدنا، ثم ردهم الله سبحانه وتعالى في ظهر آدم إيه مرة أخرى، رد الله تعالى هذه الذرية، أعادهم الله تعالى إلى ظهر آدم عليه السلام مرة أخرى، فهم بعد ذلك يخرجون يعني في الدنيا، كل واحد يخرج من ظهر أبيه إلى أن تقوم الساعة. فهذا ميثاق يقال له ميثاق الذر، الذر اللي هو النمل الصغير يعني، فهذا الميثاق اللي هو ميثاق الذر اللي هو لما أخرج الله البشر في مثل هيئة الذر أو صورة الذر اللي هو النمل الصغير. الميثاق الآخر هو ميثاق الفطرة، أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد، يعني جعل خلقهم مجبولين على التوحيد مطبوعين عليه، ومعنى الفطرة معناها أن الإنسان يعني لو خلي بينه وبين نفسه ولم يتدخل أحد بإفساد هذه الفطرة وتغييرها لكان موحدا لله تعالى مؤمنا به، الإنسان مفطور على التوحيد. لكن الذي يحصل أن الأبوان أو المجتمع حول الإنسان يفسد فطرته ويغيرها، يعني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه، الأبوان يحرفانه عن الفطرة، فدور الأب المسلم هو الحفاظ على هذه الفطرة السليمة، يعني لذلك في الأبوين المسلمين لم يقل يسلمانه، لا، لأن الإسلام يعني ليس بفعل من الأبوين، وإنما هو المولود هو مولود على الفطرة، ودور الأبوين المسلمين فقط هو الحفاظ على هذه الفطرة ألا تتدنس يعني بما يغيرها ويحرفها وكذا. لكن اليهود والنصارى وكذا هم يحرفون أولادهم عن الفطرة السليمة بما يبصونه في أذانهم من عقائد منحرفة طيب فيقول الإمام ابن كثير هنا سيذكر المعنيين، يعني معنى ميثاق الفطرة وميثاق الذر، وكلاهما مشمول بالآية الكريمة. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، إذن الدين الحنيف هو فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يعني يجعلانه مجوسيا، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، والجدعاء هي مقطوعة الأنف ومقطوعة الأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني سليمة الخلقة مكتملة الخلقة، فيأتي بعض الناس ويشوهون خلقتها، يقطعون آذانها، كان المشركون يقطعون آذان بعض الأنعام، فهي لم تولد مقطوعة الأذن، هي ولدت بأذنين، لكن هم شوهوها بهذا الذي عملوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأبوين عندما يهودان الطفل بمخلوق يعني خلق على هيئة يعني حسنة مكتملة، فجاء الناس وشوهوا خلقته وغيروه، فهو كذلك مولود على التوحيد فجاءوا وأتلفوا فطرته وشوهه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قال فاجتالتهم أي استخفوهم عن الدين، يعني حرفوهم عنه وصرفوهم عنه. فالله سبحانه وتعالى خلق عباده حنفاء يعني على التوحيد والإسلام، فجاءت الشياطين فحرفتهم عن الدين بإيه؟ بالوسوسة والأباطيل، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأورد الحديث هنا أيضا عن الأسود بن سريع رضي الله عنه، ورجل من الصحابة رضي الله عنه، قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات. قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة. يعني بعض في غزوة من الغزوات بعض المسلمين قتلوا ذرية، قتلوا أطفالا من أطفال المشركين بعدما قتلوا المقاتلة، بعدما قتلوا الرجال يعني البالغين الكبار. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تقتلوا طفلا. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء المشركين. يعني لو ماتوا يعني أطفال المشركين لو ماتوا وهم أطفال صغار لماتوا على الفطرة والتوحيد، يعني حتى لو كان أبواهم من المشركين. ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها. يقول كل نسمة، كل مولود يولد أو كل إنسان يخلق فهو يولد على الفطرة، فما تزال عليها تظل على الفطرة حتى يبين عنها لسانه، حتى هو يبدأ يكون له اختيار وله إرادة ويتكلم عن نفسه. فأبواها يهودانها أو ينصرانها. قال الحسن: ولقد قال الله في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. في الحقيقة هذا أحد الأحاديث، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وهذا أحد الأحاديث التي وردت في أولاد المشركين ومصيرهم في الآخرة. يعني ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم، كان يسأل عن أولاد المشركين فيقول: الله أعلم بما كانوا عاملين. وبعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في الجنة إذا ماتوا، يعني أطفال المشركين اللي ماتوا صغارا وهم أطفال أنهم إيه في الجنة. وفي بعض الأحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة، أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، وأن من كان علم الله سبحانه وتعالى أنه ينجو فإنه أنه يعني لو بلغ وجاءته الرسالة وكذا. فكل هذا ورد، وبناء عليه يعني اختلف الفقهاء في مصير يعني أطفال المشركين أو كذا. فالله سبحانه وتعالى أعلم يعني بذلك يعني بمصيره. فهذا الحديث من الأحاديث التي فيها أن أطفال المشركين خاصة من كان منهم صغيرا قبل أن يبين عنه لسانه وقبل أن يتجد ومات طفلا صغيرا أنه في الجنة، يعني لأنه على الفطرة ولأنه كذا. ثم يعني أورد الإمام ابن كثير رحمه الله أورد أحاديث يعني نمر عليها باختصار إن شاء الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا حديث في الصحيحين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وهذا إيه؟ دليل على أن الله تعالى أخذ على بني آدم ميثاقا وهم في ظهر آدم عليه السلام، وأن الله تعالى سيخبر إيه المشركين عن هذا الميثاق يوم القيامة. ثم أورد يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، اسم وادي عرفة يقال له نعمان، اللي هو وادي عرفة الذي يقف فيه الحجاج يوم عرفة. فمعناه أن أخذ الميثاق كان بعدما أهبط آدم إلى الأرض وهو في عرفات، وكان آدم عليه السلام في عرفة وأخرجت ذرية آدم ونصرت بين يديه في هذا الوادي، وادي عرفة الذي يجتمع فيه الحجاج ويقفون فيه، هو نفس هذا المكان الذي وقف فيه الناس جميعا وهم في هيئة الذر عندما أخرجهم الله. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، يعني من غير حجاب، من غير حجاب كلم الله تعالى الناس قبلا يعني بغير حجاب، يعني عيانا ومقابلة، يعني وهم يرون الله سبحانه وتعالى ومن غير حجاب يحجبهم عن رؤية الله، وكلمهم الله سبحانه وتعالى قبلا. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا. هي في قراءة أبي عمرو أن يقولوا بالياء هكذا، في النسخة اللي عندي يعني إن هي هكذا في المخطوطة بالياء يعني على قراءة أبي عمرو. فإذا هذا الحديث فيه أن إخراج الذرية من ظهر آدم أن هذا كان في عرفات يعني. ثم أورد حديثا آخر، مشينا بعد شوية، أن هو إيه، في برضه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في آذي من الماء، يعني في موج إيه شديد من الماء يعني. وجاء عن أيضا قال عن جويبر قال مات ابن للضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام، طفل ابن ستة أيام للضحاك بن مزاحم مات، فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده فإن ابني مجلس ومسؤول. يقول حل إيه عقد الكفن يعني، وأبرز إيه وجهه وحل عنه عقده فإن ابني مجلس يعني سيجلس في القبر ويسأل. ففعلت الذي أمر، فلما فرغت قلت يرحمك الله عما يسأل ابنك، من يسأله إياه؟ طفل يعني عمره ستة أيام يعني توف. قال يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم. قال قلت يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق يومئذ. يعني الله تعالى أخرج ذرية آدم وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأقروا على أنفسهم وقالوا بلى شهدنا، وأعادهم الله تعالى في صلب آدم، وأنه لن تقوم الساعة حتى يخرج كل هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق، لابد وأن يولدوا ويخرجوا إلى هذه الدنيا. فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول. الميثاق الآخر اللي هو الرسل والكتب، واللي أدرك منهم بعثة الرسل ونزول الكتب التي أنزلها الله، فمن بلغته الكتب المنزلة وجاءه الرسل ووفى بذلك نفعه الميثاق الأول. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به، لأدرك بعثة الرسل ونزول الكتب ولم يفي بذلك ولم يتبع الرسل ولم يؤمن بهم، لم ينفعه الميثاق الأول، لم ينفعه الميثاق الأول، يعني إقرار اللي هو لما كانوا في صلب آدم هذا لا ينجي صاحبه يوم القيامة إلا إذا أقر بالميثاق الثاني اللي هو إرسال الرسل. ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. واللي مات طفلا صغيرا يعني لم يعش حتى يكون مكلفا ويصبح مخاطبا بإرسال الرسل، فقال هذا ينجو بالميثاق الأول يعني بإقراره بالميثاق الأول لأنه إيه لم يدرك الميثاق الثاني. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس. يعني مسح الله تعالى ظهر آدم كيفية يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى، فإيه فخرج مثل المشط عندما يعني يرجل الرأس، فانمسح يعني ظهر آدم وخرجت ذريته من ظهر. فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالت الملائكة شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طبعا هنا في هذا الحديث يفيد ان ايه، ان ان قول البشر ينتهي عند قولهم ايه، بلى، قالوا بلى. وان شهدنا هذه من كلام الملائكة، شهدنا ان تقولوا يوم القيامة، او شهدنا ان يقولوا يوم القيامة. وتلاحظون في المصاحف في علامة التعانق الوقف اللي هي النقاط الثلاثة كده، عند بلى وعند شهد، بحيث ممكن نقف عند بلى وممكن نقف عند شهدنا. ممكن نقول ألست بربكم؟ قالوا بلى، وتقف. من تقول شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، معناه أن شهدنا أن تقولوا دي من كلام الإيه، الملائكة، قالوا شهدنا أن تقول، أو من كلام الله تعالى قال شهدنا أن تقول. والتفسير الآخر يقول أن البشر قالوا، قالوا بلى شهدنا، أن البشر قالوا بلى شهدنا، فيكون الوقف عند الشهد. وبعدين أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أن تقولوا بمعنى لئلا تقولوا ذلك. قرأت أبي عمرو، أبي عمرو. كذلك يعني عندنا في الحقيقة الإمام ابن كثير رحمه الله أورد يعني عدة روايات، وكل رواية فيها فائدة يعني عن الرواية التي قبلها، عدة روايات في أحاديث الميثاق، كل رواية فيها يعني مزيد فوائد يعني. فإن شاء الله نظرا لدخول وقت العشاء يعني نتوقف هنا إن شاء الله، ونكمل بإذن الله إن شاء الله. طبعا كما تعلمون الأحد القادم بإذن الله سيكون بداية الدورة الصيفية، إن شاء الله سنشرح فيها 4 متون كده، إن شاء الله نحرص على أن ننهيها قبل رمضان إن شاء الله. سيكون هنا في هذا المسجد يوم الأحد شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، متن مختصر في اعتقاد أهل السنة. ويوم الاثنين سيكون أيضا في هذا المسجد إن شاء الله كرم المول شرح كتاب كلمة الإخلاص للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهو في السلوك والفضائل كلمة لا إله إلا الله، والحث على إخلاص العمل وكذا، وهي رسالة يعني نافعة إن شاء الله مفيدة. فهذا يكون يوم الاثنين إن شاء الله. يوم الثلاثاء في مسجد دار الفاروق شرح كتاب الوصية الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويوم الأربعاء يكون شرح كتاب أصول التفسير للشيخ عبد الرحمن بن القاسم النجدي رحمه الله في علوم القرآن وأصول التفسير إن شاء الله. فبإذن الله تعالى بعد رمضان إن شاء الله سنتوقف يعني عند رمضان، وبعدين بعد رمضان إن شاء الله نواصل دروس التفسير القرآن الكريم من عند آية الميثاق إن شاء الله، نلخص يعني ما ذكرناه ونكمل قراءة حديث الميثاق وما ورد فيها إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم سيدي أتفضل.
كيف نوافق بين اليقين هذه الآية تحدثنا على أن لما مصر ربنا تعالى ظهر آدم شهدنا وحدانية الله؟
نعم.
وفي آية أخرى تقول الحق أقول لأني أنا جهنم.
نعم، ما هو كما مر بنا أن هذا الميثاق لا يكفي للنجاة، لا يكفي للنجاة، ميثاق الذر لا يكفي لنجاة العبد يوم القيامة. إذا جاءته الرسل وكذب الرسل وكذب كتب الله لا ينجيه الميثاق الأول، بالعكس يكون حجة عليه، إن هو في الحالة الأولى ما كان له اختيار ولا تكليف ولا كذا، لكن الحالة الثانية لما كان وقت تكليف العبد ووقت اختياره وتكليفه إذا كفر بالرسل فمآله أين؟ الله يبارك. ولسه إن شاء الله موضوع آيات الميثاق وكده لها تتم إن شاء الله، نكملها في الدرس القادم. تفضل.